الحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب إدخال اليمين في الإناء والغرف بها للمضمضة والاستنشاق. وساق من طريق ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الوضوء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى ثلاث مرات ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم ركع ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وساق الحديث في رواية: ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق. قال البيهقي ورواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. وساق رواية أخرى وفيها: من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث الذي ساقه البيهقي رحمه الله في باب إدخال اليمين في الإناء حديث متفق عليه من حديث عثمان، بل ورواه أصحاب السنن أيضا من حديث عثمان، رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه أحمد في المسند ورواه الدارمي وغيرهم، رواه هذا الحديث العظيم الذي فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ليعلم الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بطرق من طرق التعليم، يعلمهم بالقول، يعلمهم بالفعل، يعلمهم بالاستفسار صلوات الله وسلامه عليه، يعلمهم من حادثة تحدث فينبه صلى الله عليه وسلم على الحكم في ذلك، وغير ذلك من تعليمه الجميل صلوات الله وسلامه عليه. هنا عثمان رضي الله عنه زي ما جاء في رواية للبخاري يقول: حمران مولى عثمان، يعني كان عبدا عند عثمان وأعتقه عثمان رضي الله عنه، كان يخدم عثمان، فيقول إنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. يبقى هنا الغرض من سياق هذا الحديث أن يبوب عليه أنه في الوضوء، يمكن يكرر لمن بيهقي هذا الحديث مرات ومرات هيكرره في أبواب متتالية، والمقصد منه بيان حكم شرعي من كل كلمة في هذا الحديث أو كل جملة من هذا الحديث بيانا لأنه كيف يتوضأ. يمكن ذكر حديثا قبل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم منعك أنك تدخل يدك في الإناء خاصة إذا كنت مستيقظ من النوم حتى تغسل اليدين خارج الإناء ثلاثة. هنا حتبتدي تتوضأ بعدما غسلت اليدين خارج الإناء، بتدخل يدك اليمنى تغترف وتبدأ في الوضوء. عثمان يعلمهم أنه دعا بإناء ثم أفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، يغسل الكفين. إذا أول ما يبدأ بالكفين يغسلهما، يدخل يده اليمنى. الآن في الحنفيات موجودة، مش محتاج أن أدخل، لأدول مية تسقط على اليدين مباشرة. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا حين تتوضأ الوضوء هذا عبادة، ووضوء تتوضأه عشان تجهز نفسك لعبادة أخرى وهي الصلاة. فالمؤمن يتوضأ ويغفر له بهذا الوضوء، ويصلي ويغفر له بهذه الصلاة. لذلك في هذا الحديث بيقول عثمان في رواية في البخاري: ألا أحدثكم حديثا، أو يعني هذا الحديث اللي بيذكره، لولا آية ما حدثتكم، لولا آية ما حدثتكم، يعني لولا آية في كتاب الله عز وجل ما كنتش قلت لكم هذا الحديث. إيه الآية وليه ما كانش يحدثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان وغيره قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، هل كان يكتم هذا الحديث؟ نشوف الآية. يقول عروة: الآية قوله سبحانه في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والعلم الشرعي لا يجوز كتمه، لا يجوز كتمهم. كتمه عن مين؟ عن المحتاج إليه، عن المحتاج إليه. مش كل الناس هيعرفوا كل حاجة، ولا كل من يعرف علما لابد يبلغ هذا العلم لكل واحد من الناس، لا. في ناس يحتاجون يتعلم الصلاة، يتعلم الصوم، يتعلم الزكاة. في ناس مخصوصة تحتاج تتعلم المواريث، تتعلم الجنايات، الطلاق والزواج والنكاح والرجع وغير ذلك. يبقى لكل باب أهله، لكل باب أهله. فإذا كان العالم لا يبلغ هذا الباب لأهله دخل تحت هذه الآية، لكن انه محتاج يبلغ باب المواريث لناس لا يعرفون شيئا عن الصلاة ولا عن الصلاة، مش محتاج نبلغ هذه شيء الا لمن احتاج اليها فاستفتى وقع له حادثة في ذلك. يبقى على ذلك كتمان العلم عمن يحتاج اليه، عمن يحتاج إليه. اذا نزلت الحادثة واحتاج الناس للحكم الفلاني لا يجوز له ان يكتم هذا العلم، فان كتمه دخل تحت هذه الآية. طيب هذا من العلم الذي يحتاج كل الناس، كل الناس يحتاجون يتوضأوا، ليه عثمان يكتمه؟ هو عثمان ذكر في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا في صحيح البخاري، فيقول حمران: أتيت عثمان بن عفان بطهور، ما يتطهر بها، وهو جالس على المقاعد مكان، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس، في المكان نفسه هذا اللي كان جالس فيه عثمان، جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وتوضأ صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء، مثل هذا الوضوء. ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس وغفر له ما تقدم من ذنبه. جملة أشياء: توضأ وبعدين توجه إلى بيت الله وركع ركعتين، هذه نافلة، ركعتين نافلة لسه فريضة مدد. يقول: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. عشان هذه الكلمة كان عثمان بيقول: لولا الآية ما كنتش حدثتكم هذا الحديث، خوفا من الغرور. كم من إنسان يغتر في أمر الدين، يقول لك: ما أنا بصلي أنا كويس، أنا داخل الجنة إن شاء الله، أنا يقينا داخل الجنة، فيغر نفسه بأنه صلى ونسي الذنوب، ونسي أن الغرور نفسه يهلكه ويوبقه. فهنا عثمان خشي على الناس من يغتروا، أن كل واحد يعمل من بلاوي ما يشاء من البلاء وبعدين يروح يتوضأ ويصلي وخلاص راح هذا الشيء. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقيد هذه المغفرة، إن إيه هذه المغفرة اللي بالوضوء واللي بالصلاة وكذا، قال لنا في الحديث الآخر في الصحيحين: رمضان أو الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يبقى هنا لا تغتروا، ما يبقاش واحد عامل من الكبائر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وبعدين يقول: ما أنا توضيت وصليت وخلاص. فلك: لا لا لا، الكبائر دي ده ذنب تاني خالص، ده يحتاج لتوبة إلى الله ويحتاج ويحتاج، ولكن هذه في صغائر الذنوب فلا تغتر، لا تغتر. يبقى المؤمن دائما يسير في الدنيا بين الخوف والرجاء، بين الخوف، خايف من الله، خايف من ذنوبه، يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله، هذا يستحق أن يغفر الله له. أما الإنسان اللي يغتر وإن يقول لا ربنا غفر لي غفر لي، أنا بقول لا إله إلا الله أنا هدخل الجنة يقين، أنا كذا يغتر وتحدثه نفسه بالأمان اللي معها لعل الله عز وجل يعذبه على غروره. سمعنا في حديث قبل ذلك في رجل اغتر فأقسم على أمر ربنا لازم يعمل كذا، عارفين هذا الحديث، رجل كان يعصي ورجل آخر كان يطيع، الاثنين كانا أخوين، فهذا المطيع كان يحذر العاصي اتق الله لا تذنب، اتق الله خف من الذنوب، مرة ومرة ومرة، في مرة من المرات إذا به يقول والله لا يغفر الله لك، هنا والله لا يغفر الله، أنت بتتكلم عن الله عز وجل وربنا قال لك أنا لا أغفر لها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب يمكن يتوب هذا الإنسان قبل أن يموت؟ ليه تحلف إن والله لا يغفر؟ طيب إذا بالله عز وجل يقول من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ من الذي يحلف علي أنا؟ من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ فقد غفرت له أدخلتك النار. هنا الغرور، اغتر بعبادته فظن أنه هو لنادي وهذا الإنسان الهالك. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس يعني اللي ما بيملاش عينه حد، كل الناس دول داخلين النار ما فيش أحد هيدخل الجنة إلا هو، هذا على فأنت أشد واحد فيهم هلاكة، يهلك الله هذا بإيه؟ بغرور، بغرور. العبادة التي أمرك الله عز وجل بها تطيع الله سبحانه وتتواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، لا ينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو لا يجعلنهم الله عز وجل أهون من الجعلان من الخنافس والصراصير، قال التي تدهده الخرأ بأنفها، شوف هذه الصرصار والخنفساء اللي تأتي على الغائط وتدهده بأنفها، ولا شيء مؤرف شيء مؤرف. فيقول لنا الإنسان المتكبر الله عز وجل قادر على أن يجعله أذل من هذا الجعلان الذي يفعل ذلك. لذلك الحذر من الغرور، ده اللي خلى سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول أنه لولا هذه الآية ما كنتش حدثتكم بهذا الحديث خوفا عليكم من أن تغتروا. الآية إن الذين يكرمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكان الصحابة يفعلون ذلك، من يحتاج إلى شيء أخبروه، من لا يحتاج إليه ويخافون عليه من غرور لا يحدثه. شوف حديث قول لا إله إلا الله أخبر به معاذ عند موته تأثما، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث ثالث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه. مين حيفتكر بقى كل الأحاديث دي؟ أقول لك أنا أقول لا إله إلا الله دخل الجنة ضمنت خلاص هذا الشيء. بعض الناس يتبجح وبعض الصحفيين يقولوا بتكفرونا إحنا بنقول لا إله إلا الله، وينكرون ما هو معروف من الدين بالضرورة، ينكرون الحجاب الشرعي، ينكرون أحكام في كتاب الله. البعض منهم يقول لك نورث الذكر مثل الأنثى ما فيش مانع أن يخص بعد ولدي بشيء. هنا يلغي ما جاء في كتاب الله ويقول أقول لا إله إلا الله، ويتنفعك لا إله إلا الله وأنت تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وأنت تكذب بما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا من غرور الناس اللي جعل معاذ رضي الله تبارك وتعالى عن لا يحدث بهذا الحديث لغاية ما عند وفاته أخبر به تأسما، خوفا أن يكون كتم شيئا، الآن يجب علي أن أنا أخبر بهذا فيخبر الناس، يخبر الناس حتى يعملوا بمقتضى هذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب أي يدريك أن أنت يلي بتقول أنا ضامن الجنة وداخل الجنة أن تيجي عند وفاتك اللي حواليك يقول لا إله إلا الله ما تعرفش تقول، أي يدريك؟ يبقى هنا الإنسان لا يجزم نفسه ولا لغيره بأنه في الجنة ولا أنه في النار، ولكن يرجو رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لعله يوفق يقول لا إله إلا الله عند الوفاة، ولكن في الحديث قال أصابه قبل ذلك ما أصابه، هم اللي بيخرج من النار مين؟ مين اللي بيخرج من النار؟ عصاة الموحدين، إلا قالوا لا إله إلا الله، دخلوا النار بذنوبهم ومكثوا فيها إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي النهاية أخرجهم الله يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب. يضيع في النار 1000 سنة ولا 1000000 سنة ولا كم يجلس في النار، وبعد ذلك يخرجه، لما يتطاول على الله ويقول أنا إن لا تغتر. لذلك في الحديث اللي رواه البخاري هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بذلك أن الله يغفر، قال ولا تغتروا بذلك. يبقى هنا الحديث اللي جاء عن عثمان فيه أنه علمهم الوضوء بالفعل، وكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، أدخل يده اليمنى في الإناء فيها الاغتراف باليمين ليس بالشمال. طب لو عكس إنسان وتوضى بالشمال بدل اليمين، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، ولكنه مسيء في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم اليمين على اليسار فهذا عكس، فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق، في رواية أخرى مضمض واستنثر، ويمكن مضمض واستنشق واستنثر جاءت في رواية ثالثة، ذكر الثلاثة، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حيث لها تفصيل في المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ثم غسل وجهه صلوات الله وسلامه عليه. الآية ذكرت لنا الوضوء، الواجبات التي في الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر لنا 4 أشياء، فأهل هذه 4 أشياء واجبات في الوضوء. إن هذا إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى أنت بتتوضأ من أجل الصلاة، يبقى هذه النية، هذه خامسة فيها، افعل كذا وكذا وكذا وكذا، فرتبها الله سبحانه وخاصة حين ذكر ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، يغسل يد المرأة وغسل الرجل، وذكر المسح بين الاثنين، يبقى الترتيب مقصود. فلذلك يقول العلماء لابد من النية، ولابد في الوضوء من أن تفعل ما أمرك الله سبحانه مرتبا على هذا الذي جاء. أيضا الموالاة، الموالاة معناها أني بتوضى وراء بعض، عضو وراء الثاني وراء الثالث، ما فيش وقت طويل بين العضو، وإلا لا يكون هذا. وإن إنسان راح ضبط المية راح غسل إيديه وراح متمضمض وراح قاعد يتكلم ساعة وبعد راح غسل وشه وبعدين كمل، هذا ليس وضوءا شرعيا. الوضوء لابد أن يكون وراء بعض. يبقى هذه 7 أشياء في الوضوء، لابد من النية، لابد من الأربعة التي ذكر الله سبحانه، لابد من الترتيب والموالاة في ذلك. هنا العلماء يقولون قدم غسل اليدين على المضمضة والاستنشاق على الوجه، ليه هذا؟ طب ليه ما كانش العكس من وراء ذلك؟ يذكرون حكما، ومش شرط يكون هذه الحكمة الوحيدة اللي من وراء ذلك عبادة، والعبادة التي أمر الله عز وجل بنفعلها أمر الله بذلك، ولكن لا مانع من أن نفهم حكمة من الحكم من وراء ذلك. يقولون اعتبار أوصاف الماء، قدم الشيء على الشيء. شوف بأول شيء أنه تغترف من هذا الماء، هنا إدراك لون الماء أن يصلح ولا لا يصلح. غرفت من الماء وبصيت على هذا الماء، اللون بتاعه ليس عكرا، ليس فيه نجاسة، ليس فيه شيء، غيره وأخرجه عن كونه ماء صافيا نقيا إلى أنه ماء مكدرا بشيء مما يمنع الوضوء. مثل تفرق من أن ده اسمها ماء وده اسمه شربة وده اسمه شاي، تفرق بالنظر وباللون تدركه ببصرك. طيب هتغرف من المية وبعدين تحطه في بقك، يبقى هتتذوق طعم هذا الماء. هنا إذا تذوقت طعم الماء يمكن تلاقي فيه شيء ممكن يؤذيك، أحطه في وشي يدخل في عيني يؤذيني بسبب شدة ملوحة موجودة في الماء أو شدة مرارة أو كذا. فقدم الأشياء التي يدرك بها الماء على أنك تحطه على وشك لعله يكون فيه شيء يهري الوش أو يؤذي الوجه. قالوا فقدم شيء على شيء، النظر إلى الماء، الاغتراف باليد في الأول، بعد ذلك المضمضة، هنا عرفت أن هذا الماء لا شيء فيه، غسلت وجهك بعد ذلك. قالوا اللون يدرك بالبصر، الطعم يدرك بالفم، الريح يدرك بالأنف، فلما تستنشق تستدرك أن هذا يصلح ولا لا يصلح. فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان عند الجمهور وواجبان عند الحنابلة على غسل الوجه وهو مفروض، قالوا احتياطا للعبادة، فكأن الشيء المسنون بدأ به، فإذا وجدت شيئا فيه تركته وأخر المفروض وهو غسل الوجه بعد ذلك. كذلك في الاستنشاق الشيطان يبيت على أنف الإنسان على منخله، فلما يدخل ماء في أنفه وينصر الماء وما كأنه غسل مكان مبيت الشيطان على أنفه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.